قال المصنف رحمه الله: فصل. ولا يضمن رب بهيمة غير ضاربة ما أتلفت غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، لحديث العجماء جرحها جبار جبار، متفق عليه يعني هدرا.
قوله هنا ولا يضمن، أو قال فصل، يعني في حكم هذا الفصل في حكم الإتلافات، في حكم الإتلافات من غير الآدمي وما يضمن أو ما يضمن من ذلك. قال ولا يضمن أو ولا يضمن، قرأتها يضمن أو يضمن، رب بهيمة غير ضارية، يعني الأصل في اتخاذ البهائم أن تكون البهائم يعني مطاوعة مروضة، لكن إذا كانت ضارية بمعنى أنها تكون فيها حدة، فهذه يعني ما أتلفته ليلا أو نهارا يكون على صاحبها في الأصل، لأن هذه الضارية أو كذلك ما أتلفته يعني من الإتلافات التي تكون في الطريق، فمثلا كالنهش والرمح والعض وما أشبه ذلك، هذه إذا كانت ضارية، ومعنى ضارية يعني نشفة إلى يعني من الضراوة، وهي التعدي، وهي التعدي من غير أن يتعدى عليها، يعني هي تهجم من غير أن يتعدى عليها. أما إذا تعدى الإنسان على البهيمة فرمحته فهدر، إذا تعدى إنسان على بهيمة فرمحته أو نهشته أو شيء من هذا فيعتبر هدر لا شيء له. قال في قوله نهارا من الأموال، هذا التخصيص سيأتي ذكر يعني له أصل، وهو حديث ناقة البراء كما سيأتي معه. ثم قال لحديث العجماء جرحها جبار، وفي لفظ بعض الألفاظ عقلها جبار، يعني المقصود ما تتلفه، لأن ما يتلف على الإنسان ما يتلفه الإنسان إما يجب عليه إذا كان متعمدا، أو يجب على عاقلته إذا كان غير متعمد، فمن هنا هي ليست عاقلة، فلهذا لا يرجع إلى التعمد، وإنما يرجع إلى مسألة العقل، إلى مسألة العقل. فهذا معنى قوله جرحها أو عقلها جبار، أي هدر، فما أتلفته أو انفلتت من صاحبها فأتلفت شيئا في الطريق، أو ما أتلفته من الزرع وكان ذلك نهارا. وقلنا نهارا لأن العادة جرت كما هو معلوم أن الناس يحفظون مزارعهم في النهار، وأما في الليل فلا يستطيعون في غالب الأحيان لأنهم ينامون، ولا كل إنسان يستطيع أن يضع سياج منيع على مزرعته، فهو بالنهار يستطيع أن يحمي، ولكنه بالليل لا يستطيع أن يفعل. فيقيد مطلق هذا الحديث بما ورد، أو يكون هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أو عام مخصوص.
ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها جناية يدها وفمها ووطء رجلها، لحديث النعمان بن بشير مرفوعا من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن، رواه الدارقطني. ولا يضمن ما نفحت برجلها، لحديث أبي هريرة مرفوعا الرجل جبار، رواه أبو داود. وخص بالنفح لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطء لما لا يريد دون النفح.
قال ويضمن راكب وسائق وقادر على التصرف فيها. إذن ذكر الأوصاف التي فيها الضمان، الراكب على الدابة لأنه يستطيع منعها من أن تطأ إنسان في الطريق فيصرفها عنه، ومن أيضا أن يعني تنهشه بفمها فيكون لها حكمة، يكون لها لجام ليجرها بلجامها لئلا تطأ. وكذلك سائق إذا كان خلفها وعليها في الغالب أحمال، إذا كانت دابة تكون من ذوات الأحمال، أو تكون أيضا الدواب من يعني النواغش، سواء كانت بقر أو إبل، وهو يسوقها يأتي خلفها ويتمكن من التحكم فيها. فإذا رأى أن أمامها إبل أو مثلا رجل كبير السن أو أعمى أو شيء من هذا، يستطيع أن يتدارك حصول أي شيء. فإذا تركها حتى وطئت هذا الطفل أو هذا العجوز أو الغير أو الأعمى، فإنه يضمن. ليش؟ لأنه كان بيده يقدر على المنع، وهو متصرف فيها، يعتبر متصرف فيها. فإذا ترك التصرف فكأنه رضي ذلك. وقائد معروف، القائد الذي يضع لها حبل فيقود الدابة به على التصرف، قال يضمن جناية يدها، لأن الجناية تكون باليد وتكون بالفم وتكون بالرجل إذا وطئت. أما حديث النعمان من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن، هذا بالنسبة للأثر يعني من حيث سنده ضعيف. وذكر الشيخ سبب الإسناد، وقال جزي بأبي جزي، أبو جزي هذا هو نصر بن طريف، وكذلك السري إسماعيل، وقال هما متروكان، بينما قال غيره ضعيفان، وقال هذا يعني أقل ما يقال فيه، ولكنهما متروكان، وحقق الأمر في ذلك. بل ونسب أبو جزي هذا نصر بن طريف، نسبه إلى وضع الحديث، إلى وضعي قال يضع الحديث. لكن بالنسبة لمعنى الحديث، معنى الحديث وهو أن الإنسان إذا وضع الدابة في سابلة بحيث يمر الناس منها، وكانت السابلة ضيقة، أو كان أيضا في سوق، والسوق في الغالب الناس يعني كما تعرفون وبخاصة في يعني القديم وفي بعض الأسواق الموجودة الآن، يعني الأسواق تكون ضيقة أيضا على أهلها، فيضطر الإنسان أن يأتي من أمام هذه الدابة أو من خلفها، كما يعني أنها شبه أو ما وطئت في هذا السوق وأتلفت، فإنه يكون مضمونا على صاحبها، لأن الأصل أن يبعدها عن هذا المكان، الأصل أن يبعدها عن هذا المكان. ويدخل في هذا أيضا من تهاون في ترك السيارة من غير أن يسحب مثلا الأشياء التي من أن يضعها في يعني نمرة قوية، أو يسحب أيضا مثلا يعني البرامج، برامج اليد وما أشبه ذلك، فإذا تحركت وأتت على مثلا يعني شيء فأفسدت، فلا شك أنه يعتبر ضامن. وكذلك من يقودها أو يقود مثلا يعني الدباب مثلا أو غيرها من الآلات الموجودة الآن، كلما حصل منها من أذى فإنه يعتبر مضمونا على القائد، يعتبر مضمونا على القائد، لأن بإمكانه أن يعمل الاحتياطات لتفادي وقوع الحوادث والكوارث. فإذا وقعت مع أنه لم يفرط، ففي هذه الحالة يعني لا يأثم، ولكن بالنسبة للضمان لا يسقط عنه بحال من الأحوال، لا يسقط عنه بحال من الأحوال، لأن أموال أن هذه الدماء والأموال لا يتهاون فيها ولا يتساهل فيها أبدا إلا إذا تسامح أهلها. وأما الحديث قال ولا يضمن ما نفحت في رجلها، يعني بالنسبة للراكب وبالنسبة للقائد. أما بالنسبة للسائق، بالنسبة للسائق فإذا كان يعلم أنها تنفح فعندئذ لا بد أن يتفادى قدر ما يستطيع السائق لأن خلفها. وأما الذي راكب أو يقود ففي هذه الحالة لا يضمن ما ترمح برجلها. ثم ذكر أن قص النفح، قال الرجل جباق، الرجل جباق. أولا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ولكن الحديث كما مر معنا العجماء جرحها جباق، جرحها جباق، يعني ما وقع برمحها الغالب، والرمح يكون في القلب، وهي لا ترمح غالبا إلا من يأذيها، هذا في الغالب لا ترمح في الغالب إلا من يأذيها. والحكم في الأصل على الغالب، الحكم للغالب وللأكثر.
ويضمن راكب وسائق وقائد قائد قادر على التصرف فيها أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها ما يضمنه المنفرد.
وإن تعدد راكب ضمن الأول ما يضمنه المنفرد، لأنه المتصرف فيها والقادر على كفها، يعني يقول إذا كان على الدابة على الظهر أكثر من شخص، يعني عليه شخصان أو ثلاث، فهذا المسألة ليست على إطلاقها أن الأول هو الذي يضمن، لا، لأن قد يكون الأول صغير أو مجنون ولكن يوضع أمام الشخص حتى يقدره، فبهذه الحالة لا يضمن، وإنما يضمن الأول إذا كان هو الذي بيده التصرف في الدابة أن يطلقها أو يجر مثلا الدابة أو شيء من هذا. فمن كان له التصرف هو الذي يضمن، من كان له التصرف هو الذي يضمن، هذا المقصود والله أعلم. ولو علق الحكم عليه وأطلق لكان هذا أولى، لكن ذكر بعده قال أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها، يعني الذي في الوسط، الذي في الوسط أو الثاني إذا كان هو ينفرد لصغر الأول، الطفل الصغير بعض الأوقات يوضع في الحضر مثلا، أو لمرضه كونه لا يستطيع وإنما يحضر أمامه ليمسكه، أو عماه كونه أعمى لا يشوف، لا يشوف، فعندئذ إذا وضعه بين يديه لا يضمن، وإنما يضمن البصير المتحكم بالدابة.
وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان، لأن كلا منهما لو انفرد لضمن، فإذا اجتمعا ضمنا.
واضح المسألة، يقول إذا حصل الاشتراك في التدبير، يعني واحد يقود والآخر يسوق أو كلاهما عليها، ولكن لكل منهما قدرة على التحكم فيها، يعني التحكم ليس في شخص واحد ولكن مع لكونها عنيدة أحيانا أو لكونها تنقلب سريعا، ثم يقول لكل واحد منهم حكمة أو جزء، أو يضعون يديهم معا على الحكمة حتى على اللجام حتى يستطيعان، يعني يستطيع أن يثنيها، فعندئذ يكون الضمان عليهما معا.
ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، لحديث مالك عن الزهري عن حزام بن محيصة بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. قال ابن عبد البر: وإن كان مرسلا فهو مشهور حدث به الأئمة الثقات، وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ولأن عادة أهل المواشي إرسالها نهارا للرعي، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا.
أولا هذا الأثر الذي ذكر وفيه يعني ذكر ناقة البراء وأنها كانت ضارية وكانت يعني انطلقت فأفسدت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أن على أهل الحوائط أي البساتين والمزارع عليهم أن يحفظوها نهارا، لأن الإنسان يعني بالنهار لا يستطيع رق المواشي، لا يستطيع رقه، وإن كان النهار إذا كان حتى بالنهار مثلا يعني تكثر وتفسد، في هذه الحالة يلزمهم رعي المواشي أو ربطها، لأن الإفساد ممنوع، لا يجوز الإفساد، لا يجوز، ولكن قد تنفلت الدابة، فقال إذا انفلتت نهارا، لأنها يعني هذا بالنظر إلى هذا الأثر، إذا انفلتت نهارا فإن على أهل الحوائط أن يحفظوها بالنهار، فكأنه يقول الإفساد المتوقع منها نهارا هذا ليس على صاحبها، وقد تجوع فتترك أو تنسى مثلا فتنفلت، فعندئذ لا يضمن، ولكن على أهل الحوائط أن يمنعوها من الدخول. وأما ما أتلفته ليلا فيجب عليه، لأن صاحبها المفروض أن يأويها وأن يعلم أين تأوي، أما يتركها همر، يعني بعض الناس يترك مثلا خاصة يعني الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: معها ما لك ولها، معها حذاؤها وشقاؤها، معها حذاؤها وشقاؤها، طيب معها حذاؤها وشقاؤها، لكن هل معنى هذا أنها تطرد على مزارع الناس؟ إذا كانت يؤدي هذا إلى أنها باستمرار تعدو على مزارع الناس حتى ولو كان ذلك نهارا، فإنه في هذه الحالة يجب اتخاذ ما يلزم إجراءه. ومن ذلك أنه لا مانع أن تتدخل يعني السلطة في منع مثل هذه الأمور، لأن الإنسان قد يكون لحامي مثلا يحمي البستان، لكن تكثر عليه فتأتي من هذا الجهة وتأتي، كيف يفعل؟ حينئذ قد لا يستطيع. فعندئذ المسألة يقدر فيها الضرر. إن كانت المقصود أنه يستطيع دفعها نهارا فيجب عليه أن يحرسها بالنهار أو يضع فيها من يحرس. أما إذا كان الأمر يغلبه حتى بالنهار فلا يستطيع أن يحميها ولا ومع وجوده، لأن هذا الأصل أنهم عليهم يحمونها. لكن إذا كان يعجز عن حمايتها نهارا أو لكثرة ما يتسلط عليه من هذه الدواب فعندئذ يعني يجب الضمان، يجب الضمان على رب هذه الإبل مثلا وهذه المواشي، لأنها تضر بالزرع وتضر بالأشجار، وهذا حقوق للآدميين ما يجوز التعدي عليها. وكذلك يجب عليها عليه أن يكون معها من يرعاها، ما تفلت هكذا، بل لابد أن يكون معها من يعني اللهم إذا كانت في البرية ولم يكن قربها مزارع فهذه فالأصل أن تبقى طليقة، فما يعني تذهب في البر كما تشاء. أما الأثر فقد أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وأخرجه أبو داود، كل من بعده أخرجه عنه عن مالك، أخرجه أبو داود وكذلك الطحاوي والحاكم والبيهقي. وقال وإن كان مرسلا، هذا قول ابن عبد البر، وكان أنه مرسل عن ابن شهاب الزهري، هو مرسل عن ابن شهاب من مراسيل ابن شهاب الزهري. قال الشيخ الألباني في إروائه لكن رواه الأوزاعي عن الزهري عن حزام عن البراء، عن حزام عن البراء، حزام هذا الذي هو ابن محيص السابق عن البراء، وابن محيص هذا أبوه صحابي، رويصة ومحيصة هما صحابيان، وقصة محيصة جاءت في قتل عمهم في النخل لما قتلوه اليهود وطلبوا وشرعت بسبب ذلك القسامة، شرع بسبب ذلك القسامة، قال تبرئكم يهود، قالوا يحلفون، قال ليس لكم إلا ذلك. فهذا يعني هو محيصة وهذا ابنه، فهذا دليل على أن الحديث يعتبر متصل، يعتبر الحديث متصل. وذكره موصولا نحوه، وتابعه على وصله عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الزهري به، وإن كان ابن أبي ليلى فيه يعني متكلم في حفظه. وانتهى الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة إلى أن هذا الحديث موصول، إلى أنه موصول. فعلى هذا إن كان مرسلا جيدا أو كان موصولا ويعتبر شاهد على الأقل الموصول له، فالذي يظهر والله أعلم وله متابعة أيضا لا بأس بها، ففي هذا الحال يعمل بهذا الحديث ويكون مقيدا لقوله صلى الله عليه وسلم العزماء جرفها يبار، أي ما كان من ذلك ليلا، أما ما كان نهارا ما كان من ذلك نهارا أما ما كان ليلا فإنه يجب على أصحابها وأربابها أن يضمنوها، فجرحها العجماء جرحها في الليل ليس جبار. هذا مفهوم النص، يكون هذا الحديث مقيد أو هذا الأثر مقيد لما أطلق له.
ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها لأن يده عليها.
وكذا مستعيرها، المستعير يعني للدابة، إذا استعار الدابة لحمل أو لنطح وسقي أو ما أشبه ذلك، فيجب عليه يده عليها يد أمان من وجه، ولكنه يعني يضمن ما تلفت به لأنه يقوم مقام ربها في استيفاء المنافع، استيفاء المنافع يقوم مقام ربها صاحبها، فما دام يقوم مقام صاحبها فيجب عليه أن يحافظ عليها، فما أتلفته هو المسؤول عنه، لأن رب صاحبها أطلق يده في التصرف، أطلق يده في التصرف فيها. ثم قال ومستأجرها، وكذلك المستأجر، مع أن أيضا يد المستأجر يعتبر يد أمان خلاف المستعير فيده ضمان، ولكن ذاك في العارية أو في العين المؤجرة، ولا دخل لنا في مسألة الضمان أو الأمان هنا، وإنما لأنه إذا استأجر الدابة، فإنه ملك منفعته، وإذا ملك المنفعة يستفيد منها كما يستفيد منها المالك، فكأنه يقوم مقام المالك، فإذا تركها تتلف شيئا أو تطأ إنسانا أو ترمحه أو تنهشه أو ما أشبه ذلك، وهو قادر على ردها وقادر على منعها، فإنه هو الذي يضمن، لأن ربها لا يرضى بذلك، لو كان ربها موجودا لو كان صاحبها موجود ما رضي بهذا.
ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمنه إن لم يندفع إلا بالقتل، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. رواه الخلال بإسناده. وقال الحسن: من عرض لك في مالك فقاتلته فإن قتلته فإلى النار، وإن قتلك فشهيد، ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس، واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم. قاله في الكافي. وقال في الشرح: فإن كانت بهيمة ولم يمكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها.
أولا، وردت نصوص في السنة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن مجموع هذه النصوص أن يعني من قتل دون يعني نفسه فهو شهيد، يعني من قاتله فقتل، يعني إذا قاتل دون نفسه فهو شهيد، وكذلك إذا قاتل دون ماله فهو شهيد، وإذا قاتل دون أهله وهو العرق فهو شهيد، ومن قاتل دون دينه فهو شهيد. هذه الأربع في نصوص مختلفة وردت، بعضها في الصحيح وبعضها في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبعضها في سنن أبي داود، وبعضها في صحيح الترمذي. يعني نستخلص من هذا أن الدفاع عن هذه الأشياء واجب على المسلم، وبخاصة إذا كان مثلا يعني إذا كان من كفار وكانوا مثلا لا يزيدون على الاثنين وهو واحد، فيجب عليه شرعا أن لا يفر، يحرم عليه أن يفر من الاثنين، لأن هذا الحد الأدنى الذي جعله الله عز وجل لأن يقف الإنسان ويقاتل دون عرضه وماله ونفسه وكذلك دينه. وهذه هذا النص في الحديث: من قتل دون دينه فهو شهيد، خرجه الترمذي وصححه، وكذلك ذكره الشيخ في صحيح الترمذي وكذلك في صحيح الأحكام. فهذا يتبين يعني منزلة هذه الأمور، لأنها هي الضرورات، هذه الضرورات، وإن لم يذكر العقل، لأنه في الغالب الاعتداء على العقل أمر يعني قد يحصل ولكن ما هو مثل هذه الأشياء. فالدين يعني الآن مثلا قد يعني يتكلم في الدين ويسب دين الإنسان، وأحيانا يعني قد يسب دين العلماء ويطعن فيهم، فالإنبراء للدفاع عن الدين أمر واجب، ولا يجوز بحال من الأحوال أن نتهاون في هذا الشأن. وقد غرس اليهود والنصارى وأعوانهم غرسوا في بلاد المسلمين من العلمانيين من يتنذر بالدين ويستهزئ به، إما عن طريق الأقلام المأجورة في الصحف والمجلات، وإما عن طريق الأفلام التي تعرض في التلفاز وفي بلاد المسلمين وعلى مرأة ومسمع من الرجال والنساء، لأن كل استهزاء مثلا بقضاء الله وقدره أو التهاون في شيء في ذلك أو الاستخفاف بشيء فيه ذكر الله ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بل بأهل العلم، لأن أولئك النفر من المنافقين الذين يقولون ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء، ما سبوا الله عز وجل مباشرة ولا سبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، ولكنهم سبوا العلماء، وهؤلاء العلماء هم حملة ورث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو العلم. فإذا الثأر لهم ثأر للعلم وثأر للدين، فلهذا يجب الانبراء إلى كل من يعني يسب أهل العلم أو أهل العلم أو دين الله عز وجل أو يستهزئ بشيء من ذلك، فإن هذا يعتبر طعنا في الدين، فيجب الدفاع. وإن أصر الشخص وقاتل دون دينه وقتل فإنه شهيد، إذا قاتل دون دينه فهو شهيد، وأنتم تعلمون. لكن حدود القتال والمقاتلة في هذا الباب يعني حتى ولو كانت المسألة حالة فردية، لو كانت المسألة حالة فردية، فهل يقول شخص مثلا يعني يقترح بعض الأشخاص على قائد من القوات أن يكون مع الجنود يعني القرآن من أجل يعني يكون في أوقات الفراغات يعني استثمار الوقت لقراءة القرآن، فيقول إذا ماذا يسمع القرآن في المعركة؟ هذا يجب قتله، يجب التقرب، هذا فيه التقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، يقتل من هذا، فإن قتل فهو في النار وإن قتل بسببه فهو شهيد في الجنة، لأننا إذا تركنا الأمور تمر هكذا ويجتهز بدين الله عز وجل ويجتهان أيضا بالعلم والعلماء ويطعن فيهم وتلطخ سمعة العلم والعلماء، فهذا تلطيخ لسمعتكم جميعا للمسلمين جميعا، ليست المسألة مسألة شخص، لا، المسألة هي مسألة الدين، المسألة مسألة الدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله كنا يعني نمزح ويعني لسنا متعمدين، ولا يزيد على قول الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فهذا دليل على أن من يفعل مثل هذا بأي شكل من الأشكال ويستهزي بالله عز وجل أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشيء فيه ذكر الله أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء يعني بأهل العلم يطعن فيهم،
الله يرضى عليك. سؤال
طيب بعد الدرس بعد
حجب الله يرضى عليك خليك فلنا.
فهنا إذا فعل مثل هذا وقتل أو قاتل دون دينه وقتل فهو شهيد، لكن كل ما في الأمر لا مانع أن الإنسان يعني يوازن بين المصلحة والمفسدة من جهة يعني قلة الدعاة، إذا كانت الدعوة في قلة من أهلها ويخشى على هذه القلة بسبب تصرفه فيصبر، يصبر محتسبا وينكر بلسانه وينكر بقلبه قدر المستطاع، لأن هذا حدود ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أما بعد ذلك لما قويت شوكته صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان يقول من لي بفلان، من لي بكعب بن الأشرف، من لي بفلان، وكان يعني يرسل إليه رؤوس الكفر والإلحاد. فكذلك في هذا الزمن يجب علينا أولا أن يكون لنا يعني أن يكون للمسلمين شوكة، أن يكون لطلبة العلم شوكة يدافعون عن دين الله عز وجل. فأما أن تترك الأمور هكذا ويأتي الشخص ويظهر في أجهزة الإعلام بوسائلها المختلفة وهو يطعن في دين الله عز وجل ولا يثأر منه، فعندئذ يعني قل على المسلمين السلام، لا بد أن يثأر الناس لدين الله عز وجل، فعلى أقل تقدير أن يكون هناك بغض قلبي، ثم بعد ذلك تحرك في سبيل جمع يعني مخازن من هؤلاء الخباث ونشرها على الناس، لأن هؤلاء يعني يحتاجون مثل هذا، الأمر يحتاج إلى مثل هذا، كل من جاهر بالسوء على الدين أو على طلبة العلم هذا لا يجوز تركه أبدا، بل يجب فضله، يجب فضله على رؤوس الأجساد. هذه المسألة وهي مسألة الدين. وكذلك من تعرض لسب القرآن أو سب السنة أو إهانتها، من تعرض لسب كتاب الله أو قال إن القرآن ناقص وأن هناك مصحف سيظهر وهذا المصحف ليس فيه من هذا القرآن شيء، هذا كافر بالله عز وجل وكافر برسول الله صلى الله عليه وسلم وكافر أيضا بدين الإسلام، لأن الإسلام فيه قول الله عز وجل وبالقرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن يعني اعتقد هكذا قال أهل العلم، من اعتقد أن القرآن ما فيه نقص في حرف واحد أو فيه زيادة حرف واحد فهو كافر إجماعا، لا خلاف في هذا بين المسلمين. فكذلك من يقول إن هذا القرآن ناقص وإن ليس فيه من القرآن الحقيقي إلا الثلث أو قدر الثلث هو كافر، هو كافر مرتد استتاب فإن تاب إلا قتل كفرا وردا، ومثله قد يكون زنديقا لا يستتاب بل يقتل بكل حال. الأمر الثاني وهو مسألة المقاتلة على النفس، فالنفس يعني هي من أعظم الذنوب بعد الشرك، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فعليه أن يدافع عن نفسه ولكن ذكر أهل العلم في مسألة المدافعة عن النفس والمدافعة عن المال والمدافعة عن العرض أنهم قالوا يبدأ بالأخف، فإن دفع الصائل بالأخف فلا يجوز له أن ينتقل إلى ما هو أعلى، لأنه المقصود دفعه وقد حصل. فإذا كان يندفع باليد لا يأخذ ضربه بالعصا، وإذا كان لا يندفع إلا بالعصا فلا يدفعه مثلا السلاح، مثلا إذا كان يندفع بالسكين فلا يدفعه بالمسدس وما أشبه ذلك. ولكن نفهم من هذا أنه يجب على المسلم أن يكون في حيطة، أن يكون في حذر، أن يكون مستعدا. أما ما يحصل في بلاد المسلمين الآن فيأتي الأعداء والناس على الفرش نائمون، وبعضهم ما استيقظ من النوم لا زال ما حلق لحيته، يعني جاء الجيش والرجال ما بعد حلقوا لحاهم قبل ما يروحون للعمل. أي استهزاء هذا واستهتار بدين الله عز وجل؟ هذا لا بد من اليقظة، أن يكون الشباب المسلم متيقظ. ومن هذا وأنتم تعلمون أن لكم أعداء يتربصون بكم، هناك أعداء يتربصون بالمسلمين، يتربصون بهم، فهم يريدون قتل النفس ونهب المال وهتك العرض في كل لحظة يمكنهم فيها. ومن يقول ذهب زمن الاستعمار فإنه مبرور، جاه هو جاه، لكن الاستعمار سيلبس أثوابا مختلفة، وسيسلط أحيانا من يدعي الإسلام على بعضهم على بعض، وهؤلاء يجب دفعهم ولو كانوا يظهرون الإسلام حقيقة. فكيف إذا كان يعني هم من الملاحدة أو من أهل النفاق ومن أذيال وديول الاستعمار؟ هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، وهو الحذر واليقظة باستمرار، فإن دمك وعرضك ومالك غالية عند الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تسلمها لأحد حتى ولو كان مسلما فيه حسن الإسلام، لا يجوز أن تسلم هذه الأشياء إليه. قال أرأيت، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن جاء رجل يغالبني على مالي؟ قال لا تعطي. قال فإن قاتلني؟ قال قاتل. قال فإن قتلني؟ قال أنت في الجنة. قال إن قتلته؟ قال هو في النار. هذا المال، والمال هو أقل الأمور درجة، العرض أعظم منه والنفس أعظم من الكل. فهذا فيه دلالة، والنصوص قد وردت بالكل، النصوص وردت بالكل أن من قتل دون دين ودون عرض ودون مال ودون أيضا نفسه فهو شهيد، فهو شهيد. إذن هذه الشهادة جاءت للإنسان أحيانا وهو يتبناها، فلا يجوز له أن يسلم. نعم، ذكر أهل العلم مسألة، وهي مسألة ما إذا رأى أنه لو دفع من ماله شيئا يعني حتى يتحرج، لأنهم قالوا قد يأثم إذا ترك الدفاع مثلا، فقالوا لو دفع إنسان من ماله شيء مثلا ليفتدي به نفسه أو يفتدي به عرضه مثلا فله أن يفعل، لأن المال أمره كما ذكرت يسير ويعوض، ولكن النفس والعرض لا تعوض. فهذه مسألة نص عليها أهل العلم، لكن دفع الصائل كما ذكرت هو يعني يجب بالأخف ثم بالأثقل، إلى أن نصل الأمر إلى درجة إن لم تقتله قتله، إن لم تقتله استولى على جميع ماله، إن لم تقتله هتك عرضه. ففي هذه الحالة لا يجوز أن تسلمه شيئا من ذلك، بل تدافع، فأنت شهيد في قتل، وهو إن قتل في النار، هو إن قتل فهو في النار، لأنه صائل، لأنه صائل. ولهذا لما وضع الإنسان يده في أخذ يقضم يده فجرها فطلع عليه ثنية أو ثنيتين فذهب يشتكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يتركها في فمه يقضمها فما يقضمها البحل، لا يتركها. إذن معناها أن السنة هذه أو الثنتين التي من جراء يعني نزع اليد أدر لا شيء، مع أنها كل سن منها له جزء من الدية لو جاءت يعني المسألة عن طريق الضرب أو مثلاً الإتلاف، ولكن الإتلاف هنا أهدره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنصوص لهذا واضحة وصريحة، والإجماع إجماع الأمة قائم على أن الإنسان يقاتل عن نفسه وعن ماله وعن عرضه وعن أيضا دينه. ثم أيضا ذكروا أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة يعني ما يجب أو ما ينبغي أن يكون على المسلم لأخيه المسلم، هذه المسألة أتكلم فيها ويحج بنفسي كثيرا، أتكلم فيها ويحج بنفسي كثيرا ممن ينتسب إلى الدعوة، وممن ينتسب إلى الحديث، وممن ينتسب إلى العلم. إنني أتأسف عندما أتكلم في هذا المجال، ولو كنت لا أريد الكلام فيه، وأسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع وأن يردهم إلى الحق وأن يجمع كلمتهم على الحق. نحن اليوم يعني في أو في جراء فتنة يجب أن نبرع فيها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الاتحاد السوفيتي لما هاجمه المجاهدون أرغموه دليلا مهانا على أن يعلن تخليه أو على أن يعلن حزينة على ما فعل، وإن لم يتخلى، ولكن للأسف أن بعض العناصر التي دست في صفوف بعض المجاهدين أوجدت أشياء من الفرقة بينهم، وربما تؤدي هذه والعياذ بالله من ذلك إلى يعني الاقتتال عند الوصول مثلا إلى السلطة أو الحكم. فهم يخططون حتى في غير البلاد التي فيها جهاد أو قتال أن المسلم هو الذي كما يقال يعني بيدنا بيد عمر أن يقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض وأن ينحر بعضهم بعض. أنا لا أعتقد أن إنسان يعني يعتبر نفسه في هذا الزمن من الناس الذين فواعدهم وفروعهم سالمة من يخلفها أمور فيها الأصول الحمد لله متفق عليها، وهي أمور العقيدة وأساسياتها وأمور أيضا المعلوم من الدين بالضرورة، أمر متفق عليه، ومن خالف في ذلك فلا عبرة به، بل وربما يخرج من الدين. ولكن أمور الوسائل وأمور بعض الفروع التي يقع بها الاجتهاد ما ينبغي لنا أن نجعل منها عقبة تكفر المسلمين وتجعلهم زنادقة وتجعلهم ملاحدة، دون أن يكون هناك أيضا تروي أو الحكم على مجرد الهوى والنفس. إننا عندما نريد أن نحكم على غيرنا يجب أن يكون عندنا حيثيات الحكم كاملة، وأن ننصف من أنفسنا ومن إخواننا عندما يعني نريد أن نحكم على الناس، فعلى الأقل مقوم الشخص ما له وما عليه. هذه مسألة أخرى. المسألة الثالثة المقربات السابقة، عندما نريد أن نسمع شريط لإنسان أو نقرأ كتاب نترك هذه المقربات في أنفسنا ونأتي بتجرد لا يحدون إلا وجه الله سبحانه وتعالى وإلا معرفة الحق. ثم أين أدب الخلاف؟ أين أدب الخلاف الذي كان عليه السلف عندما يتأدبون في يعني مخاطبة بعضهم البعض، وعندما يستغفر بعضهم البعض، وعندما يعني يجد الإنسان يحاول أن يجد العذر لأخيه إذا أخطأ. الآن نتلمس أدنى الأعذار البسيطة لنلحق أشخاصا يعرفوا بدينهم وكلمة الحق والصدع به ومعرفتهم بأنهم من أهل السنة والجماعة، نلحقهم بأنهم أعداء للدين وأنهم أكثر من اليهود والنصارى وأنهم من أهل الاعتزال. هذا هو الجهل بعينه. ومن أراد أن يناقش مثل هذه القضايا لا يجير هكذا، يجتمع مع طلبة العلم. إذا كان هناك أخطاء أو أغلاط أين الدفع عن عرض المسلم؟ ما سرنا ندفع عنه؟ يعني اتق الله واسكت أقل شيء. الدفع عن عرض المسلم إذا سمعت أحد يتكلم فيه فاحمله على الخير وقل اتق الله وأخوك هذا. وإن أخطأ إذا كان هناك خطأ يستدعى ويناقش ويحاكم كلامه الذي قال، فهو بشر يخطئ ويصيب. ولكن أما أن نبقى هكذا نطعن في أعراض بعدنا، فأيننا من السنة الذي فيها الدب عن عرض أخيه؟ أيننا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسلمه ولا يخذله؟ ألا تعلم أن العلمانيين في كل بلاد من بلاد المسلمين يتربصون بالمسلمين الدوائر ليجدوا كلمة واحدة ينفذون إليها إلى أي مسلم؟ نحن نعلم أن هناك أغلاط وهناك أخطاء في الوسائل وأغلاط أحيانا في جوانب من العقيدة، لكنها لا تكثر منها ولا تخرجه من الملة، لا تخرجه من الملة. على الأقل أنه يدخل تحت من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له مالنا وعليه ما علينا. ولكن الآن يعني أرى الأمر أصبح متفاقم، للأسف تفاقم الأمر وأصبح يعني في ندوات وفي خطط وفي أشرطة تسجل طعن على طلبة العلم. هذا الكلام غير صحيح، ولا يجوز من طالب العلم يتقي الله سبحانه وتعالى إن كان معه يعني شيء من العلم وشيء من المناقشة فعليه بأخيه يعني يناقشه وبحضرة من إخوانه الذين يعدلون بين بينهم حتى يعرف المصيب من المخطئ. فهذه المسألة وهي مسألة حجية يعني وهؤلاء سيرد عليهم إن شاء الله تعالى لأن المسألة ربما كان فيها شيء من الأدب وشيء من الاحترام ولكن الإنسان أحيانا إذا أنزل نفسه عن درجة الأدب فليس له إلا يعني الصدع بالرد عليه. لكن ينبغي لطلبة العلم أن يتقوا الله عز وجل وألا ينقلوا شيئا لم يسمعوه إلا بما يسمعون أنه قيل وقيل ثم ينقلون إلى المشايخ ويحملون قلوب بعضهم لبعض. اتقوا الله عز وجل ولا ينقل الإنسان إلا ما سمع ووقف عليه أو قرأ ولا ينقل كلاما يقول يحتمل كذا أو أن هذا يعني يجب عليه أن يتثبت في الأمر فإن مثل هذه الأمور هي من حيثية الحكم والحكم على الشيء فرضا عن تصوره. فاتقوا الله سبحانه وتعالى اتقوا الله عز وجل لعلنا يعني نحن في حاجة ونص الحاجة إلى الاجتماع على كلمة التوحيد وعلى طاعة الله وعلى منهج أهل السنة والجماعة على الكتاب والسنة لا نخرج عن ذلك هو الأساس وهو القاعدة وهو الميزان. لا نرضى بميزان غير ميزان الكتاب والسنة ولا نرضى بميزان غير قول سبب هذه الأمة وعلمائها ولكن يعني نراجع هذه الأمور فيما بيننا. وهناك أمران أنا الذي أرجوه من إخواني طلبة العلم أن ينصرفوا إلى التفقه في دين الله عز وجل وإلى العمل وإلى الدعوة فإن هذا هو أجدى. أما أن تبقى الدعوة في المجالس والندوات والمحاضرات والأشرطة كلها فلان وفلان 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 يعني هذا الأمر يعني الآن لا أرى الحديث عن شخص يصدر منه كفر صريح لا أرى الحديث عن أناس ممن يلعن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويجرحهم وهم سندنا سند هذا العلم الذي وصل إلينا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجرحون ويكفرون ويلعنون ويقال عليهم مرتدون ومع هذا لا نرى هذه الأقلام ولا هذه الأصوات تنبري مثل هذه في حدوده فقط. أما ما عدا ذلك إذا طعن حتى في الفروع في أئمة الدين إذا طعن في أئمة الدين الذين هم مشهورون كالفقهاء الأربعة هؤلاء أئمة السنة لا يسوء لنا أن نقبل هذا الكلام ولا يجوز لنا أن نسمع كلاما بديئا عن طلبة العلم أبدا. والاجتهاد في مثل هذه المسائل بين أهل العلم أمره كما تعلمون نعم. لكن في كسر المزمار وآلة اللهو في وقتنا الحاضر هذه المسألة أولا يعني حدود ما يجب على طلبة العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أول أمر. أنتم تعرفون أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقتنا الحاضر ضيق وشدد عليه وأصبح الكثير من المخالفات تعود بها حتى أسواق البلاد المقدسة التي لا يسوغ فيها أن ينشر فيها فيلم فيديو تذيع أو تسمع فيها أغنية أو ما أشبه ذلك ولا يباع فيها آلة رفع لا يجوز هذا والله وليس والله هذا احتراما لا لبيت الله العزيز ولا أيضا لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ضعف ولي الحسبة وأصبح لا يستطيع في هذه الحالة أن يعني يتصدى لمثل هذا يبقى عندنا عدة أمور. الأمر الأول أن نتعرف على هذه المنكرات وعلى وجودها. الأمر الثاني أن ننشر العلم الشرعي ومن ذلك نصح أهل هذه المحبة الاتصال بها إهداء الكتب في هذه الأمور الاتيان في أيضا الفتاوى لأن في علمائنا الآن والحمد لله من صرح وهناك مجموعات من الفتاوى تبين حكم من هذه الأشياء توصل إلى هؤلاء الناس توصل إليهم أصحاب هذه المحاب حتى تقف عليهم الحجة وتقوم عليهم الحجة ثم بعد ذلك أن نضع أيدينا في أيدي أصحاب الحسبة لأنه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الأمة الآن تعتبر ضعيفة لكن كيف يشد أزرها إذا شعرت بأن في الميدان من يساعدها من يعاونها وبطريقة فيها لياقة وفيها أدب وفيها أيضا تحسس ومعرفة ما عليه الناس من الخطأ للقضاء عليه بطريقة صالحة. فإن استطعنا أن نقضي على الخطر والخطر بطريق هذه الحشبة فليس لنا أو ليس للأفراد أن يسقوا على هذه المحلات ويكسروا بابها. هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه في هذه الحالة ليس له التغيير باليد، وإنما له التغيير بالقلب والتغيير باللسان، وهو الوعظ والإرشاد والتعليم والنصح وإقامة الحجة. ثم تقام الحجة على العلماء وعلى ولاة الحشبة ليتحركوا لتغيير هذا الحجة. مفهوم هذا المسألة؟ لأن بعض الناس تأخذه يعني حميته الدينية وغيرته، ثم يأتي ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليبيره بيده، فيهجم على هذه الأماكن ويكسر. ليس هذا هو المراد. فإنكم تعلمون أنه في حال بعض الدعوة وبعض أهلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض هذه الأمور ولا يعتدي على الأصنام فيكسر بعضها مع قدرته على ذلك، لكنه لما دخل بعزة وقوة كان يشير إليها وتتهاون. هذا هو. هذه الحكمة. ثم جانب آخر، لا نترك الأمر، وهذا أمر مهم، لا نترك الأمر ونقول خلاص في هيئة الأمر بالمعروف أن يعلم الخير ونسكت، لا، بل يجب علينا أن نعاضد وأن نناصر وأن أيضا نسعى فيما بيننا وفي توعية الشباب وتوعية الناس إلى أن يعاضدوا ويناصروا أهل الأمر، لأننا إذا تعاضدنا وتناصرنا جاء مفهوم الآية أو منصوص الآية ولتكن منكم أمة. أما إذا لم نتناصر وحصل جزء من هذا ففرض الكفاية لم يحصل بعد، فإذا من يأتمر إذا لم يحصل فرض الكفاية؟ الكل نأتم في هذا. فإذا علينا أن نبدأ في هذا الأمر عن طريق أهل العلم، يعني أن نأتي إلى أهل العلم ونخبرهم بما في الأسواق. يعني مثلا لو فرضنا يعني الأشخاص الموجودين في مناطق معينة يحصون يعملون إحصائيات، هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة، يعملون إحصائيات ويأتون إلى المشايخ طلبة العلم الكبار ويقولون هذه الإحصائيات الموجودة. لأن حتى الآن أزياء النساء ربما دخلت في المقارنة، يعني محال أزياء النساء أحيانا تدخل في المقارنة. ليش؟ لأنه وين كانت المرأة لا تدخل، لكن أصبح عن طريق هذه المحال أحيانا ما يؤذي الناس وما يؤذي في الأعراض وما يكون سببا أيضا لانتهاك الأعراض ولو في مكان آخر. فإذا لابد من يعني إحصائيات دقيقة تنفعنا عندما نتكلم ولا نقول كلاما مطلقا عاما.
أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه لأن اتخاذه محرم.
أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه، يعني الضمان هنا يعني ليس المقصود بالإتلاف، وإنما كونه كسره فأصبح ليس بإناء. ما دام الأصل موجود يعني وزنه ما نقص، لأن مر معنا هناك أن هذه الأشياء في الغصب تتلف بيش تضمن بيش تضمن بالقيمة ولا بالوزن؟ بالوزن، تضمن بالوزن، لأن الصناعة المحرمة لا ينظر إليه. يعني لو فرضنا كما سبق لنا قارنا بين قيمة مجزرية ذهب أو فضة غالية جدا مثلا وبين وزنها ذهبا أو فضة أقل قيمة، فعندئذ لو كسرت هذه إذا كان وزنها لم ينقص فليس له في الصناعة شيء. أما إذا أخذها وأذابها في النار وتركها تذهب فلا أظن هذا يجوز. ليش؟ لأن هذا الشخص يجوز له أن يستنفع منها بغير هذا الشكل، يعني أن تذاب مرة أخرى وتستعمل فيما هو حلال.
أو كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقتها وهي ما عدا خمر الخلال والذمي المستثرة لم يضمن لما روى أحمد المستثرة لم يضمن لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك.
نعم، يقول أن الخمر كما ذكر قال فيها هذه الخمر مأمور بإراقته، ذكر قال ما عدا خمر الخلال، يعني يقصد بهذا أن المسألة كما تعرفون في تخليل الخمر هل يصح أو لا يصح، يعني الخمرة التي توجد، لأن الخمرة في يد المسلم لا تقر، ويدخل في هذا سائر أنواع المخدرات من الحبوب والحشيش والفيون والهيروين وغيرها. يعني إذا أتلفت هذه الأشياء ليس لها قيمة. وهذه يعني بل قصد هنا قال نفس الإناء، لو كسر الإناء فإنه هدر، يعني إذا لم يكن يعني إراقتها ممكن إلا بكسره أو شقه فإنها تشق. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح سأله رجل وهو ولي يتيم عن خمر عنده بعد أن حرمت، فقال أرقها، يعني استأذنه في بيعها أو استأذنه في تخليلها، ومع هذا قال أرقها. وهم أيتام، اليتيم من المعلوم أنه يعمل له بالأصلح، ومع هذا لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم إرقاء. لكن لو أقر يعني والي الحسبة مثلا أو أقر يعني الحاكم المسلم يعني شخصا معينا يخلل ويرد هذه العين إلى خل لتكون حلالا مباحا، هنا الكلام في هذه المسألة الذي يقول هذا الشخص إذا كان يعني إبقاءها عنده لا يؤدي إلى شربها ولا يؤدي إلى انتشار البحيجة بها أو خمر الدم المستترة. طبعا في وقتنا الحاضر دخل علينا في مثل هذا الأمر خطر عظيم، يعني لو كان الفقهاء القدامى يعلمون ما حل بالمسلمين الآن لما ذكروا لا التخليل ولا مسألة ولا مسألة الدم. ليش؟ لأن الآن عن طريق السفارات عن طريق السفارات يعني يباع الخمر على في بلاد المسلمين. ليش؟ لأن تعتبر يسمونها حصانة دبلوماسية، وهذه الحصانة يجوز له أن يدخل الخمر ويشربها. طيب لكن هل وقف الأمر على هذا؟ لم يقف الأمر على هذا أبدا، بل يتعدى إلى دعوة أبناء المسلمين في أعياد الميلاد ما يسمونه الكريسماس وعيد رأس السنة وما أشبه ذلك، والحفلات في البلادق الكبيرة وغيرها يدعى إليها من أبناء المسلمين وتشرب تشرب في هذه. فإذا في نظري أنا وفي اعتقادي لا يقر لا ذمي ولا خلاء ولا غير. أي خمر الآن توجد يجب إراقتها، يجب إراقتها. ليش؟ الخل الحمد لله لسنا ناقصين خل، موجود ومتوفر والحمد لله، فلا نريد أن نخلل الخمر، هذا أول شيء. الشيء الثاني، هذا الدم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. الأصل أنه إن جاء يأتي لضرورة معينة ويرجع فورا فيها هذه الضرورة، هذا الأصل، أقول هذا هو الأصل. لكن إن احتاج إلى ذلك أو أصبح يعني شيء من العرف المقهور عليه والمغلوب على أمره، فعندئذ لا يجوز في حال من الأحوال أن يظهر شيئا مما يكون عنده من هذه الأشياء. والذي هو في الواقع خلاف هذا، فإن الكثير من الفساد الفكري والفساد الخلقي إنما انتشر عن كثير من أهل الذمة، هؤلاء الذين هم يأتون إلى بلاد المسلمين ويشعون بالأرض ويعيشون فيها فساد. هذا الحديث رواه أحمد وصححه الشيخ بمجموع طرقه، فهناك شواهد لها شواهد. من جهله هذا يمكن أن يقبل، فعلى كل حال ينظر، يعني يعلق، قال هذا ما يجوز، وأنت الآن استعزاءك عليه يكفر ويدخل في النار، نمت عليه لأنك تكون كافر. فإذا ترك وأصرح إلا على أن يبقى على استهزاء أو استهتار فلا شك، مثل ما قال الله عز وجل عنهم في سورة التوبة. ولكن إنسان مسلم في بلاد المسلمين يقول لا، أنتم وين رايحين في صلاة الفجر؟ ربكم لسه نايم، هذا كافر ولا هذا يعذر بجهله؟ طيب شخص يقول يعني يستغيث بالله يقول جيب أبو أنا جيب ربك وحطه معك في الزنزانة، هذا يعني يعذر بالجهل؟ هذا زنديق ولا يشتغل في نظره، لا يشتغل يقف كل حال. ولهذا قالوا من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طعن فيه أو في أمه لا يشتكي بطلح، هذا زنديق مقتله وأمر إلى الله سبحانه. من هذه من أشرط اللي شامي ولا من عنده؟
من المشكلة شاف بالنسبة شاف إذا كان كافر ثم أسلم، هل برضو يطالب بحد بالحد الذي عليه في شبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، الإسلام يجب ما كان قبله، ما عرف الإسلام، هذا ما عرف الإسلام، بل الله عز وجل يعني قبل إسلام من كان يسب الله عز وجل، أنه ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، فترك فهنا مفسدة أعظم من المفسد من المصلحة التي كانت تتحقق، فأمرهم بالسكوت على هذه المصلحة لئلا يسب الله عز وجل،
ومع هذا لما أسلموا قبل إسلامهم من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة من يعرف الحكم الإسلام ويشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع هذا يستخف بأمر الإسلام أو المسلمين أو أهل العلم الذين يحملونه، هذا لا يتهاون معك كما كالشخص الذي يعتبر كافر، هذا محارب. أقول هذا محارب، ولو كان ذميا وذكر ذلك في بلاد المسلمين نقض العهد الذي بيننا وبينه، ويجوز لنا حينئذ أن ننفيه وإلا نقتل.
الشيخ بالنسبة لحل جزيرة العرب، يعني أخذنا اصطلاحا أنه جزيرة العرب اللي هي اليمامة والحجاز وما حولها، يعني المنطقة كذا المناطق الأخرى هذه لا تدخل في جزيرة العرب.
الجزيرة الآن ما يطلق عليها الجزيرة، أو على الأقل حدود ما بلغته، يعني ما بلغه يعني الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، معروف جزيرة العرب إلى الآن مفهوم.
هل يدخل ضمن نجران وما واليمن وعمان؟
كل هذه ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني اليمن صارت من بلاد المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهيمن وسيطر عليها، وإن كان يوجد بعض النصارى أو بعض اليهود من أهل الكتاب كان يوجد، لكن في قبل أن من وصيته صلى الله عليه وسلم في آخر لا يجتمعون في جزيرة العرب بإذن الله، ولهذا أجلهم عمر رضي الله تعالى عنه، أجل أهل خيبر.
ذكر لنا في أحد المشايخ قال إنه ليست المقصود بجزيرة العرب جزيرة العرب المعروفة حاليا، بل المقصود بها يعني اليمام والحجاز وما حولها.
ولماذا أجلهم عمر وإلى أدريعات؟ فعل عمر حجة ولا كلام الشيخ؟
ظهر المسألة الخلافية يا شيخ.
على كل حال المعروف المتعارف عليه بين الناس، أقول المتعارف عليه بين الناس وما نفهمه من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي نفهم من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أن ما يشتق عليه جزيرة العرب أنه جزيرة العرب، فيخرج بهذا يعني الأردن الآن ما تسمى جزيرة العرب، العراق هذا ما تسمى جزيرة العرب، لكن دول الخليج وجنوب المملكة من اليمن وكذا هذا من جزيرة العرب.
طيب تدلنا على يعني كتاب يعني من أفضل الكتب اللي تحدثت عن أدب الخلاف، كتاب الجامع بالأدلة وكذا يعني.
والله على كل حال يعني هو يعني فيه الفقيه والمتفقه وكذلك يعني رفع الملام عن الأئمة الأعلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني مجموع ما في أدب المفتي والمستفتي الموجودة في كتب في كتب التي تفت على العلم والتعلم، كل هذه يذكر فيها يعني أدب الخلاف.
الجمال والبعرين اللي بالطرق وش هكم ما أتلفت أو تسببت في حوادث؟
يعني إذا تسببت في حوادث هي هملة، طبعا هو الأصل في هذا كما تعرف يعني أن يعني المشاركة في هذا المسألة يعني بين أهلها أن عليهم أن يحفظوها ما دام أنها ستؤدي يعني إلى مضر، فعليهم أن يحفظوها، لكن هل تستطيع أن تتعرف على أهل البعيد؟ ينكر ولو لا عليها الوشم ينكر. هذا الأمر الثاني، يعني يجب هذا في حال على ولي الأمر أن يضع يعني حد معين في هذا من هذا الأثر الذي أورده صاحب المناق الطافي كما ذكر الشيخ، يعني بعد أن جمع طرق هذا الحديث قال هو صحيح. وعلى كل حال فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن في الخمر كما هو معروف عشرة، فذكر ذلك في الحديث، لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها الذي هو المشتري حتى ولو لم يشربها، والبائع أيضا لو ما يعني شرب منها فقط المبتاع وحاملها ولو لم يشرب، والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، وكذلك آكل ثمنه إذا علم بذلك فهو يدخل في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا الشاهد في هذا المسألة، وهو طبعا الشاهد هنا هو بالنسبة للخمر قال لا قيمة لها وهي هدف، ولكن الآنية التي نفس الخمر فيها هنا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالوعاء، لأن هذه الأوعية التي تأتي ما تأتي مختومة، تأتي وعليها ربط
فكان بالإمكان أن يقول مثلا أرقوا ما فيها مثل ما كان يحصل في الدينان في دنيا الخمر لما نزل يعني الأمر فأريقت في سكات المدينة وجرت فيها السكة. لكن هنا المدي حتى أن ابن عمر يقول وما عرفت المدي يوم إلا يوم إذن المدية سكين دعا بمدية ثم سنها ثم قال اتني بها أو احملها معك إلى السوق. فلما جاء قال ابن عمر يقول ما عرفت المدية إلا يوم إذن ما أدريش المدية يعني كان عنده السكين مثلا أو الشفرة أو شيء من هذا فأخذ المدية. فهنا شقت الزكاة الحق هذا دليل على أن أنيتها هدر وربما يكون أيضا لنجاستها أيضا لأنها رجس كما ورد في النص. فهنا ما قال أريقوها النبي صلى الله عليه وسلم بل كلما جاء من هذه الخمر يشق التراب ولا ينتفع بعد ذلك أيضا بالزكاة الذي هو الإناء.
أو كسر حليا محرما لم يضمنه لإزالته محرما وإن أتلفه ضمنه بوزنه كما تقدم.
إذن عندنا فرق بين الكسر وبين الإتلاف بالحلية كما مر معنا أيضا في الإناء. الحلية المحرم يعني الذي هو يكون مثلا إذا كان من ذهب استعمله الرجل مثلا هذا يعتبر يعني الحلي المحرم. هذا كذلك يعني وإن كان بالنسبة للمرأة كما تعرف أنواع الحلي هذا جائز أنواع الحلي من الذهب والفضة كما ورد على الصحيح وإن كان باختلاف في مسألة الذهب المحلق ولكن أصح الأقوال في هذه المسألة أن المرأة يحل لها أن تنتفع أن تتحلى من الذهب والفضة بما شاءت محلقا كان أو غيره ولا يعتبر لأن هذه الأحاديث التي وردت في التحليق يعني لا تقوى يعني أكثرها أو الكثير منها في أربعة منها في أبواب الخاتم الذي ذكره أبو داود يعني من سلمة في الإسناد. ثم أيضا هناك أحاديث وأدلة صحيحة ثابتة فيها ذكر الخواتم وفيها ذكر الخلاقين وفيها ذكر يعني ما يلبس في العنق وما يلبس في الأيدي وما يلبس وكل هذه إنما تكون على شكل دائري ومحلق فيعني الأمر فيه منتهي. ولكن ما كان من الحلي المحرم ما كان من الحلي المحرم الذي لا يجوز استعماله كالذهب على الرجل وأتلف فيقول انكسره بحيث تذهب كونه حليا فهذا هدر لأن الأصل لا يجوز استعماله. وأما إذهابه بالحلية فهذا له مالية له مالية في هذه الحالة يضمنه بوزنه أو بقيمته بوزنه ولا لا بقيمته لعدم اعتبار الصناعة.
أو أتلف آلة سحر أو آلة تعزيم أو آلة تنجيم أو صور خيال لم يضمن لحديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم.
نعم يقصد أيضا ما يتعلق بمسائل السحر الكتب التي تنشر السحر وتعلم السحر هذه يعني لا يجوز وكل منجم وكل ساحر أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر قال كذب المنجمون وبالأدب ولو صدق يعني ولو وافقوا الواقع. وكذلك بالنسبة للساحر فإنه يستخدم الجن الساحر يستخدم الجن واستخدام الجن لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون إلا عن طريق صرف نوع من أنواع العبادة كذبح أو دعاء أو ما أشبه ذلك وهذا كفر. ولهذا قال عمر حد الساحر ضربة بالسيف فهذا فيه دلالة واضحة على أنه لا يجوز بحال من الأحوال. فمن وقف على كتب فيها سحر أو كهانة أو شعوذة أو تسمى شعبذة فأسلفها فإنه في هذه الحالة لا إثم لا يأثم وكذلك تعتبر هدر لأنه لا قيمة لها. ولكن كما ذكرت لك الأمر يرتبط أيضا بمسألة قوة أهل الحسبة وبعد فبعض البلدان لا تستطيع تباع السحر علنا ما يستطيع وقوة القانون تحميه لا تستطيع أن تمنع ولا أن في هذه الحالة لا تغير باليد في هذه الحالة في حالة العين أو أن يترتب عليه مفسدة أعظم لا تغير باليد عليك أن تغير بقدر المستطاع أو إذا استطعت أن تتلفها دون أن يعلم أحد فلا كذلك لأن هذا يعني يجب إتلافه لأنه فيه إفساد للمسلمين. كذلك ما هو منتشر في بلاد المسلمين من مسألة الصور، وبخاصة أن هنا صور مجسمة، وهذه الصور المجسمة حتى ولو لم تكن مجسمة فالصور التي تكون يعني في البراويز وما أشبهها، فإن علماءنا حتى ممن أباح الصورة التي تسمى الفوتوغرافية حتى لغير الحاجة، ولم يسمي ذلك إلا حبسا للقلب كما يسمى عند بعض أهل العلم، قال لا يجوز تعليق الصورة بحال من الأحوال. فالصور المعلقة مع أن بعض هذه الصور في الغالب يكون يعني مقصودا بها التعظيم، يقصد بها التعظيم، وهذه الصور التي جاء عن طريقها الشرك هي وأمثالها. أما ما عدا التماثيل وكذلك صور لعاب البنات في وقتنا الحاضر لا يفتى بشركها، لأن صور لعب البنات التي تكلم عنها أهل العلم ليست من هذا الباب، التي ذكر فيها الماوردي أيضا أنه يحتمل أن فيها وجه إباحة وفيها وجه منع، وأنه ينظر إلى المصلحة والمفسدة فيها. فلما قالت عائشة هؤلاء بنات، طيب ينظر إلى ما كان عليه، فالحق عبارة عن عود أو عبارة عن حجر يلبس بثوب، ربما وضعت له ما يشبه اليد أو ما يشبه الراس أو شيء من هذا. لكن الوقت الحاضر بالنسبة لصور البنات الموجودة في السوق التي هي لعب البنات، هذه ليست مجسمة فقط بل تنقل ثقافة غربية إلى بلاد المسلمين في التسريحة بالشعر وفي الألوان وفي حمل بعض آلات اللهو وغير ذلك والموسيقى التي تكون فيها وما أشبه ذلك، فهذه تعتبر يعني تحمل فيها التحريم ويعني يغلب فيها جانب المفسدة على جانب المصلحة، وبإمكان أن يشتعر عنها أن تصلح الأرض مثلا أو يكون في غيرها يعني مما ليس فيه ما ينقل حضارة الغرب أو ثقافة الغرب. فكل شيء ينقل هذه الحضارة أو الثقافة المادية على المسلمين بإفساد في الفكر وإفساد في الخلق لا يجوز، ومن ذلك لأنها الآن البنت الصغيرة ستأتي إلى هذه العروس عليها تسليحة غربيات، عليها المياج الغربيات، عليها أيضا اللباس وفستان القصير، يعني معناته أن تنبت في نفس هذه البنت تنبت فيها المعنى أن تتشبه بهذا. فنحن الآن يعني لا ينبغي لنا أن نفعل هذا، مع إن كان أننا نستطيع أن نصرف البنت الصغيرة بشيء من اللعب التي تشابه إما بالمواعيد أو أيضا نصنع لها ما يشتري البنت أو الولد على أنها كالتي كان عليها الأمر في سابق الحال. كذلك هنا في الحديث ولا قبرا مشركا أو مشركا إذا سويته، المقصود به المرتفع يعني على عن سطح الأرض، المرتفع عن سطح الأرض أن يسوى بالأرض أو يبقى مرتفعا شيئا قليلا فقط، أما ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز. ليش؟ لأنه يعني هذا التشريف أو هذا يؤدي بها إلى التعظيم ويؤدي إلى زيارتها. ثم بعد ذلك يأتي بعض المحرفين وبعض المشكلين فيقولون هؤلاء أولياء، اسألوه اطلبوه قضاء الحاجات، وهذا هو عين الشرك، هذا عين الشرك الذي وقع فيه يعني بنو آدم حتى اجتالتهم الشياطين لما نسي العلم، ولهذا يعني تسميتها لا يعطيها أو لا يضفي عليها ذلك الاحترام الذي يؤدي إلى عبادتها، وفي نفس الوقت لا يجوز إهانتها بل يجب تسويرها، يجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن السير بالنعال عليها، ما هذا يا صاحب السبتيتين ما فألقاهما. هو قصده بهذا يعني مثل ما يفعل يعني بالتولة، يعني التولة شرك، أو ما يوضع من العزائم التي ليس فيها كتاب ولا سنة، يعني العزيمة التي يعتقدون أنها يعني تحفظ أو تمنع من العيب أو ما أشبه ذلك. فإن كان فيها آيات من كتاب الله وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعض السلف يعني أباحه أو أجازه، مع أن الكثير منهم ما أثر عنهم أنهم يفعلون هذا، لكن هناك من أجازه. لكن التعزيم الذي هو فعل السحرة والكهنة واستدعاء أسماء معينة في أصوات من الجن أو وضع دوائر وأشكال، هذا هو المحرم، هذا الذي لا يجوز.
أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة، أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع، لأنه يحرم بيعه لا لحرمته، أشبه الكلب والميتة. قال في الفنون: يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما فيه وإهانة لما وضعت له. وقال في الهدي يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه.
أولا كتب البدعة، طبعا كتب البدعة تنتشر في بلاد المسلمين لعدم إحياء السنة، لكن إذا أحيت السنة وانتشرت بين المسلمين فإن مثل هذه الأمور تنحصر. وإنما انتشرت كتب البدع في كثير من أصفاع العالم الإسلامي بسبب أن أهل السنة مقموعون، لا يستطيعون رفع رؤوسهم ولا يستطيعون أيضا نشر ما عندهم من العلم ومن الخير. ولكن يعني هذا لا يعني أنه أن الأمر انتهى. يجب على أهل السنة يعني في كل مكان أن ينشروا السنة بقدر ما يستطيعون بالقول وبالفعل وبالتدريس وبأيضا التطبيق العملي على أنفسهم. هذا أمر. الأمر الثاني الكتب التي تضل الناس من كتب المبتدعة طبعا تختلف، فأما البدعة التي تؤدي إلى الكفر فهذه هي أعظمها والعياذ بالله، البدعة المكفرة كالتي تجعل مثلا الأولياء الذين يزعمون أنهم أولياء تضعهم في درجة الآلهة مثلا، أو أنهم يعني يسألون أو يستجار بهم أو يستغاث بهم، هذا والعياذ بالله شرك أكبر ينقل صاحبه على الملة. أما ما دون ذلك مما فيه تأويل الأسماء والصفات على غير وجه الصحيح مثلا، أو فيه يعني عن المولد وما أشبه ذلك، فهذه كتب بدعة يجب إبلاغها على السلطة، يعني يجب على ولي الأمر الحاكم المسلم ووالي الحسبة أن يسعى إلى إبلاغ من هذه الأشياء ومصادرتها، لأنها تنشر فساد بين الناس. كذلك قال لو أتلب كتابا فيه أحاديث رديئة، المقصود به والله أعلم يعني المنكرات وكذلك أحاديث القصاص ويعني الموضوعات الأحاديث الموضوعة التي تنشر بشكل التحبيب، أما بشكل بيان أنها موضوعة هذا من العلم الأساسي الذي يجب أن يتعلمه أهل السنة، أن يتعلموا أيضا الموضوعات كما كان عبد الله يعلمه والده الأحاديث التي فيها طعن والتي فيها ضعف، ثم قال ما عدا ذلك هو الصحيح. فهذه الكتب إتلافها لا نحتاج إليه، لأن عندنا في الصحيح ما يغنينا في الصحيح، ولم نستطيع أن نعمل بكل ما في الصحيح، لأن الصحيح يعني كثر والحمد لله، فهو يكفي ويشفي ولسنا بحاجة حتى إلى الضعيف. وإنما يعني ذكر أهل العلم أحيانا في المرسل أنه هو الضعيف عندهم يقدم على القياس، وكذلك في المستقيم لبعض الأحاديث الضعيفة التي لا تعترض على أصل من أصول الشرع ولا يكون ضعفها شديدا تصل إلى درجة الإنكار. وكذلك بالنسبة لهذه الأحاديث كما ذكرنا لا تخالف القواعد وألا تكون في باب الحلال والحرام، وإنما تكون في فضائل الأعمال. ومع هذا فعندنا في فضائل الأعمال من الأحاديث الصحيحة والحسنة ما يكفي، ونعمل بالصحيح نعمل بالصحيح. بعض الناس الآن يعني تجده يبحث عن مسألة فيها غرابة وأحاديث ضعيفة ويترك الأحاديث التي فيها السنن الصحيح ما يعمل بها. تجد بعض الناس مفتون وراء جمع أحاديث صلاة التسبيح، طيب صليت الضحى حافظت على السنن صليت قيام الليل، هذه حديث صحيحة ثابتة، تروح تدور لحاجة يعني فيها غرابة، وأساطير أهل العلم قالوا لا يصح بها حديث، ثم تأتي بأشياء متلمسة من هنا ومن هنا. قال هذه الأشياء تتلف، هذا في الأصل، قال لأنه يحرم في هذه الأشياء بيعها، وكذلك يعني يشبه الكلب والميتة لا لحرمتها يعني لا للقطع بالحرمة أحيانا هذه الأشياء، وإنما تكون في درجة أدنى من ذلك إما مكروه كراهة شديدة. قال ويجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما فيه إهانة لما وضعت له، يعني المقصود أن الناس يأتون بالآيات القرآنية والأحاديث يطفون بها ويشجعون بها كذبها وباطلها، فيقول لو أتلفت هذا الكتاب لا تتحرج من إتلاف ما فيه من الآيات القرآنية، لأنه ليس المقصود إهانة الآية وإنما مقصود إهانة ما وضعت له، وهو يعني مساق الدليل هذا هو. ولكن لو استطاع تخليص الآيات يعني الأحاديث الصحيحة لو استطاع تخليصها أو طمسها أفضل، وإن كان هذا الكتاب يعتبر شوف كلام أهل العلم يعني كأنهم يقولون يعني حتى لا يتبرع الإنسان فيه آيات في أحاديث إذن يبقى سيأتي بعده من يترك الأمر. هذا هو مقصوده يعني المبادرة إلى إتلاف مثل هذه الأمور. قال وقال في الهدي يجوز تحريك أماكن المعاصي وهدي. ليش؟ لأنها تشبه في هذه الحال مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على قوم صالح غطى رأسه النبي صلى الله عليه وسلم وحرك دابته وأسرع وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وفي حديث آخر لا تدخلوا عليهم إلا أن تكونوا باكين إلا أن تكونوا باكين. وأما حديث أو متباكين فهو ضعيف هذه الزيادة. وكذلك ذكر قال من يعني أخذ يعني من غير بير الناقة والذين عجنوا بها قال ابعدوه أو اتركوه قالوا فأطعموه البهائم. هذا دليل على التحرز من دخول يعني ديار قوم عفت عليهم الدهور فكيف إذا بمثل وقتنا الحاضر. ولهذا لا ينبغي أن يعني يدخل دور المعاصي دور هذه المعاصي لو يعني أتلفت وأبعدت استكراها في المعصية وأيضا تعزيرا في أهلها كان أفضل وأول. أما ما استشهد عليه يعني في تحريق مسجد الضرار والذي ذكر في سورة التوبة من الآية 107 إلى الآية 110 وذكر فيها الله عز وجل المقارنة بينه وبين مسجد قباء تمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لكن مسألة تحريق المسجد أو هدمه لم يصح فيها حديث وإنما ذكر في السير وهو مشهور في السير وذكر أيضا في تفسير ابن كثير وفي بعض السير ذكر من غير سند ومعروف فيها أنه يعني مالك يعني الدعشم وكذلك معا لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وخبر الخبر فقال حرقاه. هذا الذي الحديث الذي أورده أورده الشيخ الألباني في كتاب الطروة ولكن قال لا يصح إسناده. وعلى كل حال فهدمه وارد لأن الله سبحانه وتعالى ذم أهل هذا المسجد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إليه. بينما لو أتى شخص يريد أن يتخذ مصلى في بيته يذهب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي لهم. أحيانا في نواحي من البيوت إذا اتخذها مصلى يصلون فيه ومع هذا لم يصلي في هذا المكان ونهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. هذا تقريبا هو أهم ما في أحكام باب الغصب في حدوده فقط. أما ما عدا ذلك إذا طعن حتى في الفروع في أئمة الدين إذا طعن في أئمة الدين الذين هم مشهورون كالفقهاء الأربعة هؤلاء أئمة السنة هؤلاء أئمة السنة لا يسوء لنا أن نقبل هذا الكلام ولا يجوز لنا أن نسمع كلاما بديئا عن طلبة العلم أبدا. والاجتهاد في مثل هذه المسائل بين أهل العلم أمره كما تعلمون. نعم. لكن في كسر المزمار وآلة اللهو في وقتنا الحاضر هذه المسألة أولا يعني حدود ما يجب على طلبة العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أول أمر. أنتم تعرفون أن باب الأمر بالمعروف أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقتنا الحاضر ضيق وشدد عليه وأصبح الكثير من المخالفات تعود بها حتى أسواق البلاد المقدسة التي لا يسوغ فيها أن ينشر فيها فيلم فيديو تذيع أو تسمع فيها أغنية أو ما أشبه ذلك ولا يباع فيها آلة رفع. لا يجوز هذا والله وليس والله هذا احتراما لا لبيت الله العزيز ولا أيضا لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ضعف ولي الحسبة وأصبح لا يستطيع في هذه الحالة أن يعني يتصدى لمثل هذا يبقى عندنا عدة أمور. الأمر الأول أن نتعرف على هذه المنكرات وعلى وجودها. الأمر الثاني أن ننشر العلم الشرعي ومن ذلك نصح أهل هذه المنكرات الاتصال بها إهداء الكتب في هذه الأمور الاتيان في أيضا الفتاوى لأن في علمائنا الآن والحمد لله من صرح وهناك مجموعات من الفتاوى تبين حكم من هذه الأشياء توصل إلى هؤلاء الناس توصل إليهم أصحاب هذه المحال حتى تقف عليهم الحجة وتقوم عليهم الحجة. ثم بعد ذلك أن نضع أيدينا في أيدي أصحاب الحسبة لأنه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الأمة الآن تعتبر ضعيفة، لكن كيف يشد أزرها إذا شعرت بأن في الميدان من يساعدها من يعاونها وبطريقة فيها لياقة وفيها أدب وفيها أيضا تحسس ومعرفة ما عليه الناس من الخطأ للقضاء عليه بطريقة صالحة. فإن استطعنا أن نقضي على الخطأ والخطر بطريقة هذه الحسبة فليس لنا أو ليس للأفراد أن يسقوا على هذه المحلات ويكسروا بابها. هذا ليش؟ لأنه في هذه الحالة ليس له التغيير باليد، وإنما له التغيير بالقلب والتغيير باللسان، وهو الوعظ والإرشاد والتعليم والنصح وإقامة الحجة. ثم تقام الحجة على العلماء وعلى ولاة الحسبة ليتحركوا لتغيير هذا المجد. مفهوم هذا المسألة؟ لأن بعض الناس تأخذه يعني حميته الكبيرية وغيرته، ثم يأتي ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليبيره بيده، فيهجم على هذه الأماكن ويكسر. ليس هذا هو المراد. فإنكم تعلمون أنه في حال بعض الدعوة وبعض أهلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض هذه الأمور ولا يعتدي على الأصنام فيكسر بعضها مع قدرته على ذلك، لكنه لما دخل في عزة وقوة كان يشير إليها وتتهاون. هذه الحكمة. ثم جانب آخر، لا نترك الأمر، وهذا أمر مهم، لا نترك الأمر نقول خلاص في هيئة الأمر بالمعروف أن يعلم فهو نسكت، لا، بل يجب علينا أن نعاون وأن نناصر وأن أيضا نسعى فيما بيننا وفي توعية الشباب وتوعية الناس إلى أن يعاضوا ويناصروا أهل الأمر، لأننا إذا تعاضدنا وتناصرنا جاء مفهوم الآية أو منصوص الآية ولتكن منكم أمة. أما إذا لم نتناصر وحصل جزء من هذا ففرض الكفاية لم يحصل بعد، فإذا من يأتمر إذا لم يحصل فرض الكفاية؟ الكل نأتم في هذا. فإذا علينا أن نبدأ في هذا الأمر عن طريق أهل العلم، يعني أن نأتي إلى أهل العلم ونخبرهم بما في الأسواق. يعني مثلا لو فرضنا يعني الأشخاص الموجودين في مناطق معينة يحصون يعملون إحصائيات، هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة يعملون إحصائيات ويأتون إلى المشايخ طلبة العلم الكبار ويقولون هذه الإحصائيات الموجودة. لأن حتى الآن أزياء النساء ربما دخلت في المنكرات، يعني محال أزياء النساء أحيانا تدخل في المنكرات. ليش؟ لأنه وين كانت المرأة لا تدخل، لكن أصبح عن طريق هذه المحال أحيانا ما يؤذي الناس وما يؤذي في الأعراض وما يكون سببا أيضا لانتهاك الأعراض ولو في مكان آخر. فإذا لابد من يعني إحصائيات دقيقة تنفعنا عندما نتكلم ولا نقول كلاما مطلقا عاما.
أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه لأن اتخاذه محرم.
أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه، يعني الضمان هنا يعني ليس المقصود بالإدلال، وإنما كونه كسره فأصبح ليس بإناء. ما دام الأصل موجود يعني وزنه ما نقص، لأن مر معنا هناك أن هذه الأشياء في الغصب تتلف بيش تضمن بالقيمة ولا بالوزن؟ بالوزن، تضمن بالوزن، لأن الصناعة المحرمة لا ينظر إليه. يعني لو فرضنا كما سبق لنا قارنا بين قيمة مثلية ذهب أو فضة غالية جدا مثلا وبين وزنها ذهبا أو فضة أقل قيمة، فعندئذ لو قصرت هذه إذا كان وزنها لم ينقص فليس له في الصناعة شيء. أما إذا أخذها وأذابها في النار وتركها تذهب فلا أظن هذا يجوز. ليش؟ لأن هذا الشخص يجوز له أن يستنفع منها بغير هذا الشكل، يعني أن تذاب مرة أخرى وتستعمل فيما هو حلال.
أو كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقتها وهي ما عدا خمر الخلال والذمي المستترة لم يضمن لما روى أحمد المستترة لم يضمن لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك.
نعم، يقول أن الخمر كما ذكر قال فيها هذه الخمر مأمور بإراقته، ذكر قال ما عدا خمر الخلال، يعني يقصد بهذا أن المسألة كما تعرفون في تخليل الخمر هل يصح أو لا يصح، يعني الخمر التي توجد، لأن الخمرة في يد المسلم لا تقر، ويدخل في هذا سائر أنواع المخدرات من الحبوب والحشيش والفيون والهيروين وغيرها. يعني إذا أتلفت هذه الأشياء ليس لها قيمة، ليس لها قيمة. وهذه يعني فالقصد هنا قال نفس الإناء، لو كسر الإناء فإنه هدر، يعني إذا لم يكن يعني إراقتها ممكن إلا بكسره أو شقه فإنها تشق. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح سأله رجل وهو ولي يتيم عن خمر عنده بعد أن حرم، فقال أرقها، يعني استأذنه في بيعها أو استأذنه في تحليلها، ومع هذا قال أرقها. وهم أيتام، اليتيم من المعلوم أنه يعمل له بالأصلح، ومع هذا لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم إرقاء. لكن لو أقر يعني والي الحسبة مثلا، أو أقر يعني الحاكم المسلم يعني شخصا معينا يخلل ويرد هذه العين إلى خل لتكون حلالا مباحا، هنا الكلام في هذه المسألة الذي يقول هذا الشخص إذا كان يعني إبقاءها عنده لا يؤدي إلى شربها ولا يؤدي إلى انتشار البحيجة بها أو خمر الدم المستترة. طبعا في وقتنا الحاضر دخل علينا في مثل هذا الأمر خطر عظيم، يعني لو كان الفقهاء القدامى يعلمون ما حل بالمسلمين الآن لما ذكروا لا التخليل ولا مسألة ولا مسألة الدم. ليش؟ لأن الآن عن طريق السفارات عن طريق السفارات يعني يباع الخمر على في بلاد المسلمين. في ليش؟ لأن تعتبر يسمونها حصانة دبلوماسية، وهذه الحصانة يجوز له أن يدخل الخمر ويشربها. طيب، لكن هل وقف الأمر على هذا؟ لم يقف الأمر على هذا أبدا، بل يتعدى إلى دعوة أبناء المسلمين في أعياد الميلاد ما يسمونه الكريسماس وعيد رأس السنة وما أشبه ذلك، والحفلات في البلادك الكبيرة وغيرها يدعى إليها من أبناء المسلمين وتشرب تشرب في هذه. فإذا في نظري أنا وفي اعتقادي لا يقر لا ذمي ولا خلاء ولا غير. أي خمر الآن توجد يجب إراقتها، يجب إراقتها. ليش؟ الخل الحمد لله لسنا ناقصين خل، موجود ومتوفر والحمد لله، فلا نريد أن نخلل الخمر، هذا أول شيء. الشيء الثاني، هذا الدم لا يجتمع في جزيرة العرب ميناء، لا يجتمع في جزيرة العرب ميناء. الأصل أنه إن جاء يأتي لضرورة معينة ويرجع فورا إلى هذه الضرورة، هذا الأصل، أقول هذا هو الأصل. لكن إن احتاج إلى ذلك أو أصبح يعني شيء من العرف المقهور عليه والمغلوب على أمره، فعندئذ لا يجوز في حال من الأحوال أن يظهر شيئا مما يكون عنده من هذه الأشياء، والذي هو في الواقع خلاف هذا. فإن الكثير من الفساد الفكري والفساد الخلقي إنما انتشر عن كثير من أهل الذمة، هؤلاء الذين هم يأتون إلى بلاد المسلمين ويسعون في الأرض ويعيشون فيها فساد. هذا الحديث رواه أحمد وصححه الشيخ بمجموع طرقه، فهناك شواهد لها شواهد. من جهله هذا يمكن أن يقبل، فعلى كل حال ينظر يعني يعلم، قال هذا ما يجوز، وأنت الآن استعزاءك عليه كفر وفلق النار من مت عليه أنك تكون كافر. فإذا ترك وأصرح إلا على أن يبقى على استهزاء أو استهتارة فلا شك، مثل ما قال الله عز وجل عنهم في سورة التوبة. ولكن إنسان مسلم في بلاد المسلمين يقول لا، أنتم وين رايحين في صلاة الفجر؟ ربكم لسه نايم، هذا كافر ولا هذا يعذر بجهله؟ طيب شخص يقول يعني يستغيث بالله يقول جيب أبو أنا جيب ربك وحطه معك في الزنزانة، هذا يعني يعذر بالجهل؟ هذا زنديق ولا يشتغل في نقله، لا يشتغل حبث يقف كل حلب. ولهذا قالوا من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طعن فيه أو في أمه لا يشتتاب يقلح، هذا زنديق واقتله وأمر إلى الله سبحانه. من هذه من الأشرطة اللي شامي ولا من عنده؟
من بالنسبة شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان كافر ثم أسلم، هل برضو يطالب بحد بالحد الذي عليه في شتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، الإسلام يجب ما كان قبله، ما عرف الإسلام، ها هذا ما عرف الإسلام، بل الله عز وجل يعني قبل إسلام من كان يسب الله عز وجل، أنه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فترك فهنا مفسدة أعظم من المفسد من المصلحة التي كانت تتحقق، فأمرهم بالسكوت على هذه المصلحة لئلا يسب الله عز وجل. ومع هذا لما أسلموا قبل إسلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة من يعرف الحكم الإسلام ويشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع هذا يستخف بأمر الإسلام أو المسلمين أو أهل العلم الذين يحملونه، هذا لا يتهاون معك كما كالشخص الذي يعتبر كافر، هذا محارب. أقول هذا محارب، ولو كان ذميا وذكر ذلك في بلاد المسلمين نقض العهد الذي بيننا وبينه، ويجوز لنا حينئذ أن ننفيه وإلا نقتل.
الشيخ بالنسبة لحدود جزيرة العرب، يعني أخذنا اصطلاحا أن حدود جزيرة العرب اللي هي اليمامة والحجاز وما حولها، يعني المنطقة كذا المناطق الأخرى هذه لا تدخل في جزيرة العرب.
الجزيرة الآن ما يطلق عليها الجزيرة، أو على الأقل حدود ما بلغته يعني ما بلغه يعني الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، معروف جزيرة العرب إلى الآن مفهوم.
هل يدخل ضمن الجيران وما نعم واليمن وعمان
كل هذه ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني اليمن صارت من بلاد المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهيمن وسيطر عليها، وإن كان يوجد بعض النصارى أو بعض اليهود من أهل الكتاب أن يوجد، لكن في قبل أن من وصيته صلى الله عليه وسلم في آخر لا يجتمعون في جزيرة العرب بينا، ولهذا أجلهم عمر رضي الله تعالى عنه أجل أهل خيبر.
ذكر لنا في أحد المشايخ قال إنه ليست المقصود بجزيرة العرب جزيرة العرب المعروفة حاليا، بل المقصود بها يعني اليمام والحجاز وما حولها.
ولماذا أجلهم عمر وإلى أدريعات؟ فعل عمر حجة ولا كلام الشيخ؟
ظهر المسألة الخلافية يا شيخ.
كل حال المعروف المتعارف عليه بين الناس، أقول المتعارف عليه بين الناس وما نفهمه من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي نفهم من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أن ما يصدق عليه جزيرة العرب أنهم جزيرة العرب، فيخرج بهذا يعني الأردن الآن ما تسمى جزيرة العرب، العراق هذا ما تسمى جزيرة العرب، لكن دول الخليج وجنوب المملكة من اليمن وكذا هذا من جزيرة العرب.
طيب تدلنا على يعني كتاب يعني من أفضل الكتب اللي تحدثت عن أدب الخلاف، كتاب الجامع بالأدلة وكذا يعني.
والله على كل حال يعني هو يعني فيه الفقيه والمتفقه وكذلك يعني رفع الملام عن الأئمة الأعلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني مجموع ما في أدب المفتي والمستفتي الموجودة في كتب في كتب التي تحث على العلم والتعلم، كل هذه يذكر فيها يعني أدب الخلاف.
الجمال والبعرين اللي بالطرق وش هكم ما أتلفت أو تسببت في حوادث؟
يعني إذا تسببت في حوادث هي هملة، طبعا هو الأصل في هذا كما تعرف يعني أن يعني المشاركة في هذا المسألة يعني بين أهلها أن عليهم أن يحفظوها ما دام أنها ستؤدي يعني إلى مضرة، فعليهم أن يحفظوها. لكن هل تستطيع أن تتعرف على أهل البعيد؟ ينكر ولو لا عليها الوشم ينكر. هذا الأمر الثاني، يعني يجب هذا في حال على ولي الأمر أن يضع يعني حد معين في هذا من هذا الأثر الذي أورده صاحب المناق الطافي كما ذكر الشيخ، يعني بعد أن جمع الطرق هذا الحديث قال هو صحيح. وعلى كل حال فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن في الخمر كما هو معروف عشرة، فذكر ذلك في الحديث، لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها الذي هو المشتري حتى ولو لم يشربها، هو البائع أيضا لو ما يعني شرب منها، فقط المبتاع وحاملها ولو لم يشرب، والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، وكذلك آكل ثمنه إذا علم بذلك فهو يدخل في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا الشاهد في هذا المسألة. وهو طبعا الشاهد هنا هو بالنسبة للخمر قال لا قيمة لها وهي هدف، ولكن الآنية التي نفس الخمر فيها هنا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالوعاء، لأن هذه الأوعية التي تأتي ما تأتي مكتوبة، تأتي وعليها ربط، فكان بالإمكان أن يقول مثلا أرقوا ما فيها، مثل ما كان يحصل في الدينان في دين الخمر لما نزل يعني الأمر فأريقت في سكات المدينة وجرت فيها السكة. لكن هنا المدية، حتى أن ابن عمر يقول وما عرفت المدية يوم إلا يوم إذ المدية السكين دعا بمدية ثم سنها ثم قال ائتني بها أو احملها معك إلى السوق. فلما جاء قال ابن عمر يقول ما عرفت المدية إلا يوم إذ ما جيش المدية، يعني كان يعرف السكين مثلا أو الشفرة أو شيء من هذا، فأخذ المدية. فهنا شقت زكاة الحمر، هذا دليل على أن أنيتها هدر، على أن أنيتها هدر، وربما يكون أيضا لنجاستها أيضا لأنها رجس كما ورد في النص. فهنا ما قال أريقوها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلما جاء من هذه الخمر يشق التراب ولا ينتفع بعد ذلك أيضا بالزكاة الذي هو إناء.
أو كسر حليا محرما لم يضمنه لإزالته محرما، وإن أتلفه ضمنه بوزنه كما تقدم.
إذن عندنا فرق بين الكسر وبين الإتلاف بالحلية كما مر معنا أيضا في الإناء. فالحلية المحرم يعني الذي هو يكون مثلا إذا كان من ذهب استعمله الرجل مثلا، هذا يعتبر يعني الحلي المحرم. هذا كذلك يعني وإن كان بالنسبة للمرأة كما تعرف أنواع الحلي هذا جائز، أنواع الحلي من الذهب والفضة كما ورد على الصحيح، وإن كان باختلاف في مسألة الذهب المحلق، ولكن أصح الأقوال في هذه المسألة أن المرأة يحل لها أن تنتفع أن تتحلى من الذهب والفضة بما شاءت محلقة كان أو غيره، ولا يعتبر، لأن هذه الأحاديث التي وردت في التحليق يعني لا تقوى، يعني أكثرها أو الكثير منها في أربعة منها في أبواب الخاتم الذي ذكره أبو داود يعني من كلمة في الإسناد. ثم أيضا هناك أحاديث وأدلة صحيحة ثابتة فيها ذكر الخواتم وفيها ذكر الخلاقين وفيها ذكر يعني ما يلبس في العنق وما يلبس في الأيدي وما يلبس، وكل هذه إنما تكون على شكل دائري ومحلق، فيعني الأمر فيه منتهي. ولكن ما كان من الحلي المحرم، ما كان من الحلي المحرم الذي لا يجوز استعماله كالذهب على الرجل وأتلف فيقول انكسره بحيث تذهب كونه حليا، فهذا هدر لأن الأصل لا يجوز استعماله. وأما إذهابه بالحلية فهذا له مالية، له مالية في هذه الحالة يضمنه بوزنه أو بقيمته، بوزنه ولا لا بقيمته لعدم اعتبار الصناعة.
أو أتلف آلة سحر أو آلة تعزيم أو آلة تنجيم أو صور خيال لم يضمن، لحديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم.
نعم، يقصد أيضا ما يتعلق بمسائل السحر، الكتب التي تنشر السحر وتعلم السحر، هذه يعني لا يجوز. وكل منجم وكل ساحر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر قال كذب المنجمون وبالأدب ولو صدق يعني ولو وافقوا الواقع. وكذلك بالنسبة للساحر فإنه يستخدم الجن، الساحر يستخدم الجن، واستخدام الجن لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون إلا عن طريق صرف نوع من أنواع العبادة كذبح أو دعاء أو ما أشبه ذلك، وهذا كفر. ولهذا قال عمر حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، فهذا فيه دلالة واضحة على أنه لا يجوز بحال من الأحوال. فمن وقف على كتب فيها سحر أو كهانة أو شعوذة أو تسمى شعبذة فأتلفها فإنه في هذه الحالة لا إثم لا يأثم، وكذلك تعتبر هدر لأنه لا قيمة لها. ولكن كما ذكرت لك الأمر يرتبط أيضا بمسألة قوة أهل الحسبة وبعده، فبعض البلدان لا تستطيع تباع السحر علنا، ما يستطيع، وقوة القانون تحميه، لا تستطيع أن تمنع، ولا أن في هذه الحالة لا تغير باليد، في هذه الحالة في حالة العين أو أن يترتب عليه مفسدة أعظم لا تغير باليد، عليك أن تغير بقدر المستطاع، أو إذا استطعت أن تتركها دون أن يعلم أحد فلك ذلك، لأن هذا يعني يجب إتلافه لأنه فيه إفساد للمسلمين. كذلك ما هو الآن منتشر في بلاد المسلمين من مسألة الصور، وبخاصة أن هنا صور مجسمة، هذه الصور المجسمة حتى ولو لم تكن مجسمة كالصور التي تكون يعني في البراويز وما أشبهها، فإن علماءنا حتى ممن أباح الصورة التي التي تسمى الفوتوغرافية حتى لغير الحاجة، ولم يسمي ذلك إلا حبسا للظل كما يسمى عند بعض أهل العلم، قال لا يجوز تعليق الصورة بحال من الأحوال. فالصور المعلقة مع أن بعض هذه الصور في الغالب يكون يعني مقصودا بها التعظيم، يقصد بها التعظيم، وهذه الصور التي جاء عن طريقها الشرك هي وأمثالها، أما ما عدا التماثيل وكذلك صور لعاب البنات في وقتنا الحاضر لا يفتى بشركها، لأن صور لعاب البنات التي تكلم عنها أهل العلم ليست من هذا الباب، التي ذكر فيها الماوردي أيضا أنه يحتمل أن فيها وجه إباحة وفيها وجه منع، وأنه ينظر إلى المصلحة والمفسدة فيها. فلما قالت عائشة هؤلاء بنات، طيب ينظر إلى ما كان عليه الحال، عبارة عن عود أو عبارة عن حجر يلبس بثوب، ربما وضعت له ما يشبه اليد أو ما يشبه الرأس أو شيء من هذا، لكن الوقت الحاضر بالنسبة لصور البنات الموجودة في السوق التي هي لعب البنات، هذه ليست مجسمة فقط بل تنقل ثقافة خرافية إلى بلاد المسلمين في التسريحة بالشعر وفي الألوان وفي حمل بعض آلات اللهو وغير ذلك والموسيقى التي تكون فيها وما أشبه ذلك، فهذه تعتبر يعني تحمل فيها التحريم ويعني يغلب فيها جانب المفسدة على جانب المصلحة، وبإمكان أن يشتعب عنها أن تصلح الأم مثلا أو أن أو يكون في غيرها يعني مما ليس فيه ما ينقل حضارة الغرب أو ثقافة الغرب، فكل شيء ينقل هذه الحضارة أو الثقافة المادية على المسلمين بإفساد في الفكر وإفساد في الخلق لا يجوز، ومن ذلك لأنها الآن البنت الصغيرة ستأتي إلى هذه العروس عليها تسريحة غربية، عليها المكياج الغربيات، عليها أيضا اللباس وفستان القصير، يعني معناته أن تنبت في نفس هذه البنت تنبت فيها المعنى أن تتشبه بهذا، فنحن الآن يعني لا ينبغي لنا أن نفعل هذا، مع إن كان أننا نستطيع أن نصرف البنت الصغيرة بشيء من اللعب التي تشابه إما بالمواعيد أو أيضا نصنع لها ما يشبه البنت أو الولد على أنها كالتي كان عليها الأمر في سابق الحال. كذلك هنا في الحديث ولا قبرا مشرفا أو مشرفا إلا سويته، المقصود به المرتفع يعني على عن سطح الأرض، المرتفع عن سطح الأرض أن يسوى بالأرض أو يبقى مرتفعا شيئا قليلا فقط، أما ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز. ليش؟ لأنه يعني هذا التشريف أو هذا يؤدي بها إلى التعظيم ويؤدي إلى زيارتها، ثم بعد ذلك يأتي بعض المخرفون بعض المخرفين وبعض المشخرفين فيقولون هؤلاء أولياء اسألوه اطلبوه قضاء الحاجات، وهذا هو عين الشرك، هذا عين الشرك الذي وقع فيه يعني بنو آدم حتى اجتالتهم الشياطين لما نسي العلم، ولهذا يعني تسميتها لا يعطيها أو لا يضفي عليها ذلك الاحترام الذي يؤدي إلى عبادتها، وفي نفس الوقت لا يجوز إهانتها بل يجب تسويرها، يجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن السير بالنعال عليها، ما هذا يا صاحب السبتيتين ما فألقاهما. هو قصده بهذا يعني مثل ما يفعل يعني بالتولة، يعني التولة شرك، أو ما يوضع من العزائم التي ليس فيها كتاب ولا سنة، يعني العزيمة التي يعتقدون أنها يعني تحفظ أو تمنع من العيب أو ما أشبه ذلك، فإن كان فيها آيات من كتاب الله وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعض السلف يعني أباحها أو أجاز، مع أن الكثير منهم ما كان ما أثر عنهم هذا، ما أثر عنهم لم يفعلون هذا، لكن هناك من أجاز. لكن التعزيم الذي هو فعل السحرة والكهنة واستدعاء أسماء معينة في أصوات من الجن أو وضع دوائر وأشكال، هذا هو المحرم، هذا الذي لا يجوز.
أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة، أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع، لأنه يحرم بيعه لا لحرمته، لأنه يحرم بيعه لا لحرمته، أشبه الكلب والميتة. قال في الفنون: يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما فيه، وإهانة لما وضعت له. وقال في الهدي: يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها، كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه.
أولا كتب البدعة، طبعا كتب البدعة تنتشر في بلاد المسلمين لعدم إحياء السنة، لكن إذا أحيت السنة وانتشرت بين المسلمين فإن مثل هذه الأمور تنحصر. وإنما انتشرت كتب البدع في كثير من أصفاء العالم الإسلامي بسبب أن أهل السنة مقموعون، لا يستطيعون رفع رؤوسهم، ولا يستطيعون أيضا نشر ما عندهم من العلم ومن الخير. ولكن يعني هذا لا يعني أنه أن الأمر انتهى. يجب على أهل السنة يعني في كل مكان أن ينشروا السنة بقدر ما يستطيعون، بالقول وبالفعل وبالتدريس وبأيضا التطبيق العملي على أنفسهم. هذا أمر. الأمر الثاني: الكتب التي تضل الناس، الكتب المبتدعة طبعا تختلف، فأما البدعة التي تؤدي إلى الكفر فهذه هي أعظمها والعياذ بالله، البدعة المكفرة، كالتي تجعل مثلا الأولياء الذين يزعمون أنهم أولياء تضعهم في درجة الآلهة مثلا، أو أنهم يعني يسألون أو يستجار بهم أو يستغاث بهم، هذا والعياذ بالله شرك أكبر ينقض صاحبه على الملة. أما ما دون ذلك مما فيه تأويل الأسماء والصفات على غير وجه الصحيح مثلا، أو فيه يعني عن المولد وما أشبه ذلك، فهذه كتب البدعة يجب إتلافها على السلطة، يعني يجب على ولي الأمر الحاكم المسلم ووالي الحسبة أن يسعى إلى إتلاف من هذه الأشياء ومصادرتها، لأنها تنشر فساد بين الناس. كذلك قال: لو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة، المقصود به والله أعلم يعني المنكرات، وكذلك أحاديث القصاص، ويعني الموضوعات الأحاديث الموضوعة التي تنشر بشكل التحبيب، أما بشكل بيان أنها موضوعة هذا من العلم الأساسي الذي يجب أن يتعلمه أهل السنة، أن يتعلموا أيضا الموضوعات كما كان عبد الله يعلمه والده الأحاديث التي فيها طعن والتي فيها ضعف، ثم قال ما عدا ذلك هو الصحيح. فهذه الكتب إتلافها لا نحتاج إليه، لأن عندنا في الصحيح ما يغنينا في الصحيح، ولم نستطيع أن نعمل بكل ما في الصحيح، لأن الصحيح يعني كثر والحمد لله، فهو يشفي ويشفي، ولسنا بحاجة حتى إلى الضعيف. وإنما يعني ذكر أهل العلم أحيانا في المرسل أنه هو الضعيف عندهم يقدم على القياس، وكذلك بالنسبة لبعض الأحاديث الضعيفة التي لا تعترض على أصل من أصول الشرع ولا يكون ضعفها شديدا تصل إلى درجة الإنكار، وكذلك بالنسبة لهذه الأحاديث كما ذكرنا لا تخالف القواعد، وألا تكون في باب الحلال والحرام، وإنما تكون في فضائل الأعمال. ومع هذا فعندنا في فضائل الأعمال من الأحاديث الصحيحة والحسنة ما يكفي، ونعمل بالصحيح، نعمل بالصحيح. بعض الناس الآن يعني تجد يبحث عن مسألة فيها غرابة وأحاديث ضعيفة ويترك الأحاديث التي هي السنة الصحيح ما يعمل بها. تجد بعض الناس مفتون وراء جمع أحاديث صلاة التسبيح، طيب صليت الضحى، حافظت على السنة، صليت قيام الليل، أحد الحديث صحيحة ثابتة، تروح تدور لحاجة يعني فيها غرابة، وأساطير أهل العلم قالوا لا يصح بها حديث، ثم تأتي بأشياء متلمسة من هنا ومن هنا. قال: هذه الأشياء تتلف، هذا في الأصل. قال: لأنه يحرم في هذه الأشياء بيعها، وكذلك يعني يشبه الكلب والميتة، لا لحرمتها يعني لا للقطع بالحرمة أحيانا هذه الأشياء، وإنما تكون في درجة أدنى من ذلك، إما مكروهة كراهة شديدة. قال: ويجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما فيه وإهانة لما وضعت له، يعني المقصود أن الناس يأتون بالآيات القرآنية والأحاديث يطفون بها ويشيبون بها كذبهم وباطلهم، فيقول لو أتلفت هذا الكتاب لا تتحقق من إتلاف ما فيه من الآيات القرآنية، لأنه ليس المقصود هذا في الآية، وإنما المقصود في هذا ما وضع له، وهو يعني المساق الدليل، مساق الدليل هذا هو. ولكن لو استطاع تخليص الآيات يعني الأحاديث الصحيحة، لو استطاع تخليصها أو طمسها أفضل. وإن كان هذا الكتاب يعتبر، شوف كلام أهل العلم، يعني كأنهم يقولون يعني حتى لا يتبرع الإنسان فيه آيات في أحاديث، إذن يبقى سيأتي بعده من يترك الأرض. هذا هو مقصوده، يعني المبادرة إلى إتلاف مثل هذه الأمور. قال: وقال في الهدي يجوز تحريك أماكن المعاصي وهدي، ليش؟ لأنها تشبه في هذه الحال مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على قوم صالح غطى رأسه النبي صلى الله عليه وسلم وحرك دابته وأسرع، وقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعددين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وفي حديث آخر: لا تدخلوا عليهم إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين. وأما حديث أو متباكين فهو ضعيف، هذه الزيادة. وكذلك ذكر قال: من يعني أخذ يعني من غير بير الناقة والذين عجنوا بها، قال: ابعدوه أو اتركوه، قالوا: فأطعموه البهائم. هذا دليل على التحرز من دخول يعني ديار قوم عفت عليهم الدهور، فكيف إذن بمثل وقتنا الحاضر؟ ولهذا لا ينبغي أن يعني يدخل دور المعاصي، دور هذه المعاصي لو يعني أتلفت وأبعدت استكراها في المعصية وأيضا تعزيرا في أهلها كان أفضل وأول. أما ما استشهد عليه يعني في تحريق مسجد الضرار، والذي ذكر في سورة التوبة من الآية 107 إلى الآية 110، وذكر فيها الله عز وجل المقارنة بينه وبين مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لكن مسألة تحريق المسجد أو هدمه لم يصح فيها حديث، وإنما ذكر في السير وهو مشهور في السير، وذكر أيضا في تفسير ابن كثير، وفي بعض السير ذكر من غير سند، ومعروف فيها أنه يعني مالك بن الدعشم، وكذلك مع لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وخبر الخبر فقال: حرقاه. هذا الذي الحديث الذي أورده الشيخ الألباني في كتاب الطروة، ولكن قال: لا يصح إسناده. وعلى كل حال فهدمه وارد، لأن الله سبحانه وتعالى ذم أهل هذا المسجد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إليه، بينما لو أتى شخص يريد أن يتخذ مصلا في بيته يذهب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي لهم، أحيانا في نواحي من البيوت إذا اتخذها مصلى يصلون فيه، ومع هذا لم يصلي في هذا المكان ونهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. هذا تقريبا هو أهم ما في أحكام باب الغصب.